إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأفاضل، بادئ ذي بدء، أشكر الله العظيم أمن علينا بهذه المجالس وهذه النعم المتوالية والأمن المستقر، ثم أشكر دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف متمثلة في رئيسها الشيخ صقر حفظه الله تعالى ووفقه لكل خير، كما أشكر فضيلة شيخنا الشيخ عزيز على اهتمامه ومشاركاته ودعمه المتواصل لهذه الأنشطة، ثم أشكر لكم أيها الأفاضل حضوركم. وهذه المجالس إنما هي الخير بعينه، وقد كان السلف رحمهم الله يتنافسون في مثل هذه المجالس ويبذلون أوقاتهم، لأن الخير في الأرض إنما هو بالعلم. وقد قال الزهري رحمه الله: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا. فنعش العلم، أي انتعاشه وظهوره ووجوده في الناس، ثبات الدنيا والدين، وذهاب العلم ذهاب ذلك كله. فالناس في خير ما كان العلم فيهم باقيا، فإذا قل العلم وذهب حلت عليهم الفتن. ولذلك ربط النبي عليه الصلاة والسلام بين قبض العلم وظهور الجهل وظهور الفتن، كما في أحاديث أشراط الساعة: بين يدي الساعة أياما يظهر فيها الجهل ويرفع فيها العلم وتظهر فيها الفتن. فأعظم فتن الناس إنما هي من الإخلال بهذا الواجب العظيم. والعلم ما دام يدرس في الناس فالناس في خير. وقد عقد البخاري في الصحيح باب كيف يقبض العلم، ثم ذكر رسالته، رسالة عمر بن عبد العزيز إلى عمرو بن حزم، يأمره بالجلوس للناس وإفشاء العلم حتى يتعلم الجاهل وينتشر الخير. قال: فإن العلم لن يهلك حتى يكون سرا. فإذا خفي العلم واندرست معالمه خاض الناس في الفتن وغزتهم الدنيا من كل جانب. درسي حول قواعد في السيرة، والحقيقة أن هذا الدرس بحر متلاطم، وما ما خدمه الناس ما زال التقصير فيه كثيرا، ولا يمكن ضبطه في مذكرة أو كتاب، فلا يخلو كتاب من نقص. والكتب الموجودة بين أيدينا إنما هي تتناول جوانب قليلة من هذه المدرسة العظيمة، مدرسة السيرة. وقد خاض الناس في السيرة بالحق وبالباطل، حتى استدل بها أهل المذاهب المنحرفة على انحرافهم، ولم يعرفوا ضوابط العلماء فيها، بل لم يلتفتوا إليها. والفتن، بل أهل الأهواء والتحزب، إنما يدخلون على الأغرار من نافذة السيرة ويلبسون عليهم من جوانب في السيرة. فالسيرة لها ضوابط ولها أحكام ولها معالم، متى عرفها الناس عاشوا حياة عاشها السلف والصحابة ومن قبلهم النبي عليه الصلاة والسلام. فمعرفة السيرة حق المعرفة تزيد الحب في قلوب المحبين للرسول عليه الصلاة والسلام. نأخذ في هذه المجالس بعض المقدمات وبعض الضوابط والقواعد، لأن القواعد في السيرة ليست كالقواعد في أصول الفقه. ونحوه من العلوم، إنما هي ضوابط وقضايا كلية. أولا أيها الأفاضل، السيرة في اللغة هي السنة، وهي الطريقة، وهي الهيئة. والسيرة مأخوذة من السير، سار يسير سيرا، يعني ما سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في القرآن ذكر السيرة بمعنى الطريقة والهيئة، فقال الله عز وجل: سنعيدها سيرتها الأولى، أي طريقتها وهيئتها التي كانت عليها. فالسيرة إذن تشمل طريقة السير وتشمل الهيئة التي كان عليها السير، وتجمع على سير. هذه السيرة لغة. وأما السيرة اصطلاحا، ملخصها باصطلاح العصر هي الترجمة المأثورة لحياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو هي ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، سواء كان ذلك قبل البعثة أو بعدها، أو إن شئت فقل هي الأحداث المتعلقة بحياة رسول الله عليه الصلاة والسلام منذ مولده إلى انتقاله إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. فهي ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أصحابه وعمن بعدهم من أهل العلم في وصف حال النبي عليه الصلاة والسلام منذ ولادته إلى وفاته عليه الصلاة والسلام. فهي في جميع جوانب حياة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مقدمة أولى مبثوثة معروفة. وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام أيها الأفاضل هي أعظم سيرة على الإطلاق، بل هي معجزة من معجزات رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأعظم دلالة على صدقه في ربوته ورسالته. قال الإمام ابن حزم رحمه الله: فهذه السيرة العظيمة لمحمد صلى الله عليه وسلم، لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة، وتشهد له بأنه رسول الله حقا. فلو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى. يقول رحمه الله: فهذه السيرة العظيمة لمحمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة، وتشهد له بأنه رسول الله حقا. فلو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى. وقال ابن القيم رحمه الله: سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها، فيجب، وتأمل هذا الوجوب، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. وقال رحمه الله: ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به، وتصديقي فيما أخبر به، وطاعتي فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا يلال رضا الله البتة إلا على أيديهم. فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به، فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، ومتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها. فأي ضرورة وحاجة فرضت، فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. قال: وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبك، وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة. فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحال بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي، وما لجرح بميت إلام. والله عز وجل جعل محمدا عليه الصلاة والسلام أمينه على وحيه، وخيرته من خلقه، وسفيره بينه وبين عباده، وبعثه بالدين القويم والنهج المستقيم، وأرسله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين، وافترض على الناس طاعته وتعزيره وتوقيره ومحبته والقيام بحقوقه، وسد دون جنته الطرق فلا تفتح لأحد إلا من طريقه، وشرح له صدره عليه الصلاة والسلام، ورفع له ذكره، ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وجعل العز في متابعته، والنصر في الاقتداء به، والكفاية في هديه، والظهور في التمسك بسنته، والفلاح والنجاح في ملازمة غرزه، بل علق سبحانه سعادة الدارين بمتابعته، وجعل شقاوة الدارين في مخالفته. فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، والعكس بالعكس لمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. وهذا مستل من كلام القيم في زاد المعاد عليه رحمة الله. ولما كانت هذه السيرة بهذه المكانة والحاجة إليها ماسة، كان لابد من الوقوف على ما يميز هذه السيرة، ثم بعد ذلك يأتينا مسألة أخرى وهي أهمية دراسة السيرة، ثم مصادر السيرة، ثم ضوابط وقواعد في السيرة. سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام امتازت بميز وخصائص تميز بها نبينا عليه الصلاة والسلام عن سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأهم هذه الميز والوقوف عند هذه المعاني، العلماء يستنبطون أمورا كثيرة قد تؤلف فيما يميز هذه السيرة المؤلفات، ولكن نأخذ بعض الأمور. أهم ذلك الصدق والتكامل في مصادرها، ولنا وقفة مع مصادر السيرة، ولكن مما يميز هذه السيرة الصدق والتكامل في مصادرها. فالقرآن هو مصدر السيرة الأول، وهو حق وصدق، كما قال ربنا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وربنا قد تكفل بحفظه وأورد فيه صورا متعددة من سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام على سبيل الإجمال، حيث أشار إلى الحال التي نشأ عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، فقال: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى. هذه سيرة قبل النبوة والبعثة، ثم عند نزول الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ثم بداية الدعوة: وأنذر عشيرتك الأقربين، يا أيها المدثر قم فأنذر. ثم بعد ذلك أخلاقه وشمائله: وإنك لعلى خلق عظيم، فيما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ثم في جهاده وغزواته: ففي بدر قال الله: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وقال في أحد: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. وفي الخندق: وإذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. الآيات في ذلك وصف الحال، وصف السيرة. ثم في حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فالقرآن مليء بإشارات كثيرة عديدة عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ويتضح الفرق حين تقارن بين القرآن وبين سائر الكتب المنزلة قبل القرآن، والتي في الحقيقة لم تعد صالحة للاعتماد لما شابه من التحريف. ولو لم يحفظ القرآن والسنة الصحيحة سير الأنبياء والمرسلين وأخبار الأمم الغابرة لم يبقى شيء يعتمد عليه في معرفة سيرهم. بل يزعم أهل التوراة أنه لا ذكر لعاد ولا لثمود ولا لهود ولا لصالح في التوراة، كما نقل ذلك الطبري في تاريخه. وعلة ذلك ما قاله ابن كثير رحمه الله، قال في البداية والنهاية، قال: ويقال إن هاتين الأمتين لا يعرف خبرهما أهل الكتاب، وليس لهما ذكر في كتابهم التوراة. قال: ولكن في القرآن ما يدل على أن موسى أخبر عنهما، عن عاد وثمود، قال ولكن في القرآن ما يدل على أن موسى أخبر عنهما، كما قال تعالى في سورة إبراهيم وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات. قال الظاهر أن هذا من تمام كلام موسى مع قومه. قال ولكن لما كان هاتان الأمتان من العرب لم يضبطوا خبرهما جيدا ولا اعتنوا بحفظه، وإن كان خبرهما كان مشهورا في زمان موسى عليه السلام. هذا شأن التوراة، أمم ليس فيها ذكر وخبرها إنما هو من القرآن. وإذا كان هذا شأن التوراة فالإنجيل أعجب، فالنصارى لا يعرفون بعض أخبار المسيح عيسى إلا من جهة القرآن، حتى قال ابن كثير وقد ذكر بعض الأئمة أن قصة المائدة ليست مذكورة في الإنجيل ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين. وأما سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام فلها شأن كبير، مصادرها متنوعة، جمعتها نصوص الكتاب ونصوص السنة وحوتها كتب السنن والمسانيد والسير والشمائل والدلائل وغير ذلك من المصادر، فهي صادقة في مصادرها متكاملة في محتواها. هذا السمة الأولى. ما هي؟ الصدق والتكامل في مصادرها. الميزة الثانية الشمولية في وصف النبي عليه الصلاة والسلام، الشمولية في وصف النبي عليه الصلاة والسلام. فالمطلع على السيرة النبوية يقف على تفاصيل حياة النبي عليه الصلاة والسلام من مولده ونشأته قبل بعثته ثم بعثته ووقف الناس منها ودعوته وهجرته إلى المدينة وبناء الدولة الإسلامية وتربيته لأصحابه، بل إنها لتغطي جميع نواحي الحياة، فالمطلع عليها يخرج بتصور كامل عن جميع النواحي في العبادات والمعاملات والسياسة والاقتصاد والأخلاق والأحوال الشخصية وغير ذلك، بل شاملة لأمور الدنيا والآخرة، بخلاف غيره ممن سبقه. الكتب لا تحوي إلا نتفا من السير، حتى إن النصارى وهم أقرب الناس إلى زمن نبينا عليه الصلاة والسلام لا يمكنهم من خلال كتبهم أن يصلوا إلى معرفة دقائق بل حياة عيسى الكلية، وهم يقرون بعدم توفر معلومات كافية عن عيسى، حتى قال أحد قصصهم وهو موجود في دائرة المعارف البريطانية، قال ينبغي أن يتنازل الإنسان عن محاولة وضع كتاب في سيرة المسيح بكل صراحة، ينبغي أن يتنازل الإنسان عن محاولة وضع كتاب في سيرة المسيح بكل صراحة، فإنه لا وجود للمادة والمعلومات التي تساعد على تحقيق هذا الغرض، والأيام التي توجد عنها بعض المعلومات لا يزيد عددها على 50 يوما، بينما تراث المسلمين سجلا كاملا وأمينا عن دقائق حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيها الوسطية فيها العدالة، فيها الحرية، فيها المساواة، فيها الرفق بالجمادات والحيوانات فضلا عن البشر. هذه السمة الثانية. السمة الثالثة أنها رسالة كاملة شاملة عامة، أنها رسالة كاملة شاملة عامة. وهذه خصيصة لرسولنا عليه الصلاة والسلام، فالله ختم به الرسالات وأكمل به الأديان وأتم به النعمة على بني الإنسان وعلى الجان، وهي صالحة وعامة لكل زمان ولكل مكان. ولذلك قال الله عز وجل: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. والعموم لا يوجد في سير الأنبياء قبله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. وفي رواية: وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. رواه مسلم. بل أخذ الله عز وجل الميثاق على الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان بنبينا عليه الصلاة والسلام ونصرته على من أدركه منه، كما قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقد بشر به آخر الأنبياء قبله عيسى عليه الصلاة والسلام، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد عليه الصلاة والسلام وعلى عيسى الصلاة والسلام. هذه الميزة الثالثة. الميزة الرابعة من خصائص سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام بقاء دلائل نبوته. والله عز وجل كان يعطي الأنبياء قبله أمورا خارقة ومعجزة تدل على صدقهم، وفيها دعوة للناس إلى الإيمان بهم، كما أعطى صالحا الناقة، وسخر مع داود الجبال يسبحن والطير، وسخر مع سليمان الريح والشياطين، وآتى موسى 9 آيات بينات، وأنطق عيسى في المهد، ومكنه من إبراء الأكمه والأبرص وأحياء الموتى، إلى غير ذلك من الدلالات والمعجزات. ولكنها كانت وقتية، ذهبت آثارها مع الذين رأوها. أما نبينا فدلائل نبوته باقية أبد الآباد. الدلالة العظمى القرآن الكريم، فالقرآن أعظم دلالة لنبوته عليه الصلاة والسلام، وهو شاهد حي عبر الأزمان على صدقه ورسالته. وقد احتوى على الآيات والمعجزات والأخبار الصادقة، وحفظ من رب العالمين. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي أو ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة. متفق عليه. قال ابن كثير: إن معجزة كل نبي انقرضت بموته، وهذا القرآن حجة باقية على الآباد. ولهذا من يقرأ القرآن في زماننا يدرك ما أدرك الأولون، أن هذا القرآن من عند الله، وأنه معجز، وأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا. وإن بقي من دلائل نبوته أحاديث الفتن وأشراط الساعة وما سيقع في آخر الزمان، فقد وقع كثير مما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام على مثل ما أخبر، من غير أن ينخرم منه شيء، وستقع أمور حتى إن من سيعاصرها لا يستطيع أن يصفها كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام، مما سيأتي من أشرار وأهوال يوم القيامة وغير ذلك، كلها دلائل على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وصدقه فيما أخبر به عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. الأمر الخامس: من خصائص سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل أطلعه على الغيب وقص عليه أخبار الأنبياء السابقين، وعرفه بقصص الماضي بشكل لم يتوفر لنبي قبله، فكانت هذه السير رصيدا غزيرا صادقا لأمته، ودليلا من الأدلة على صدق رسالته. وقد تعددت الآيات في هذا المعنى. قال الله عز وجل بعد أن ذكر قصة نوح في سورة هود: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال عن مريم: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال عن موسى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا على إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. وقال عن يوسف عليه الصلاة والسلام: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. فهذه دلالات واضحة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه نبي أمي يخبر بأخبار غيب وصدق عمن مضى وهو لا يعلم. وما كنت تدعو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. الأمر السادس: مما يميز سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام عمن قبله أنها لم تنتهي بموت صاحبها عليه الصلاة والسلام، بل حملها أجيال أدت الرسالة وجددت من دثر من وحي النبوة والثلة الأولى التي كانت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يتوفر مثلهم لنبي قط. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أكثر الأنبياء تبعا، رواه مسلم. وعنده أيضا لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدق من أمته إلا رجل واحد. وقد قص الله علينا ما لاقاه الأنبياء من أتباعهم، خاصة موسى وعيسى. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ وقالوا له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هؤلاء أتباع ممن تبعه ومشى معه. وقد قال الله عنهم: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، إلى غير ذلك من المواقف المشينة. وأما أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فكانوا خير معين وخير ناصر، حتى قالوا له يوما لما استشارهم في الغزو: والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتل إن معكما مقاتلون، والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغمات لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه. قال ابن كثير: وله شواهد من وجوه كثيرة. وقد حكى الله عز وجل كفر أصحاب عيسى، وأخبر عن تحذير عيسى لهم، فقال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الخلص فما حصل منهم كفر بعد إيمان، ولا تطاول على مقام الربوبية والألوهية بعد إذعان، ولا تهاون في نشر تعاليم السنة والقرآن، بل بلغوا القمة ونالوا الثناء والرضا من رب العزة سبحانه وتعالى. والآيات في ذلك كثيرة في كتاب ربنا عز وجل. الأمر السابع مما تميزت به سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام وسطيتها ويسرها، ليست في مقام لا يستطيع أحد أن يدركها، فليس فيها تشدد ولا تنطع، إنما يسر وسطية. ودين الإسلام إنما جاء بالوسطية، كما قال ربنا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. وكان يقول: إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر. وكان يقول لأصحابه: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. الحديث صحيحين. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت ميسري ولم تبعثوا معسري. وهذا في كل جوانب الحياة. ولذا قال معاذ لما أطال الصلاة: أفتان أنت يا معاذ أو أفاتن أنت؟ ثلاث مرات. فأمة الإسلام أمة مجتملة على الوسطية وعلى الاعتدال. قال أبو جعفر الطحاوي، معذرة، قال أبو جعفر الطبري في تفسيره العظيم جامع البيان في تأويل آية القرآن، قال: فلا هم أهل غلو فيه. غلو النصارى الذين غلوا بالترهب، وقيلهم في عيسى ما قالوا فيه. ولا هم أهل تقصير فيه. تقصير اليهود الذين أبدلوا كتاب الله وقتلوا أنبياءهم وكذبوا ربهم وكفروا به، ولكنهم أهل وسط واعتدال، ولكنهم أهل وسط واعتدال فيه، فوصفهم الله بذلك إذ كان أحب الأمور إلى الله أوسطها. هذه أبرز خصائص سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يعني الحصر، إنما هذه رؤوس أقلام وفوائد تناسب وقت هذه الدورة المباركة. فثمة خصائص كثيرة فضل بها رسولنا عليه الصلاة والسلام، وهو القائل فضلت على الأنبياء بست، وفي رواية أعطيت ستا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، أعطيت جوامع الكلب، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. كما أنه عليه الصلاة والسلام تميز في سيرته بنسبه، قال عليه الصلاة والسلام بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت فيه، رواه البخاري. وعند الترمذي وحسنه فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بيتا عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بخصائص وميز تميزت بها سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام عن غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه. وكل خصيصة وميزة ممكن أن تبسط ويسهب فيها وتؤلف فيها المؤلفات، ولكن كما قلت لكم البقية عليكم. ودرس الغد نبدأ إن شاء الله عز وجل في أهمية دراسة السيرة، وكيف كان حال السلف مع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. والوقت أنا تأخرت المعذرة، ولكن غدا نبدأ بالرابعة والربع إن شاء الله عز وجل. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وجزاكم الله خيرا. بقي 10 دقائق قبل الأذان، الله يحفظكم. أسئلة ستأتي، يعني سنجيب عليها ضمن الدروس إن شاء الله عز وجل. والفوائد في السيرة كثيرة، والقواعد ما كنت أظن أن الأمر يحتاج إلى هذا البحث، مهما بحث العلماء والباحثون فهم مقصرون في هذا الباب، باب عظيم والمداخل فيه كثيرة. ما في وقت.